هذه إذاعة طهران والساعة في 11 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. العميد قائني يؤكد أن الفلسطينيين صنعوا أكثر من 1000 صاروخ متطور واستهدفوا بها قوات الاحتلال. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية أن على الصهاينة ترك أرض فلسطين أذلة والعودة إلى أوروبا وأمريكا، مبينا أن الفلسطينيين يعدون العدة لاستعادة أراضيهم المغتصبة. جاء ذلك بكلمة للعميد إسماعيل قائني بمراسم 40 الشهيد محمد حجازي، أوضح فيها أن المقاومة تمكنت من ضرب قوات الاحتلال بألف صاروخ متطور محلية الصنع. وأشار قائني إلى توجيه المقاومة ضربات موجعة لعاصمة الكيان، مضيفا أن الاحتلال كان يلتمس الآخرين للتوسط لوقف القتال، وأضاف أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم، وهي علامة لقوة وقدرة الفصائل الفلسطينية. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات بإحدى قرى نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع الأمن الصهيوني على جبل الصبيح في بلدة بيتا، مشيرة إلى إصابة العديد من الأهالي بالرصاص الحي وردود وحالات اختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني لتفريقهم. إلى ذلك اقتحمت مجامع المستوطنين بلدات فلسطينية في رام الله وطوباس، وقامت بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وسياراتهم بالحجارة. بالمقابل أحرق الشباب الفلسطيني المقاوم بيوتا متنقلة للصهاينة بإحدى المناطق المهددة بالمصادرة في وادي قانا. تستعد العديد من المؤسسات بالولايات المتحدة من مختلف الانتماءات إلى تنظيم مظاهرة مليونية في العاصمة واشنطن تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني والدعوة إلى معاقبته. وذكرت مصادر مطلعة أن التظاهرة ستنطلق تحت عنوان معاقبة وردع كيان الاحتلال، مضيفاً أن مؤسسات عربية وإسلامية وأمريكية ستشارك في المسيرة. وأكدت المصادر أن هذه المؤسسات متواصلة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة بعد نجاحها الكبير في حشد مئات الآلاف خلال مسيرات مماثلة في نيويورك وشيكاغو وتكساس وغيرها بوقت سابق. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير، ملحقة بالموقع المستهدف، خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري أن الهجوم تم بواسطة طائرتين من طراز قاصف، مضيفا أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية واسعة تم على إثرها تحرير أكثر من 40 موقعا في محور جيزان في العمق السعودي، ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم، خسائر فادحة. إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب السوري قلب الموازين والقواعد ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده عبر توجهه إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك بكلمة للأسد بعد الإعلان عن فوزه بدورة رئاسية جديدة اعتبر فيها إعادة انتخابه شرفا عظيما وسبيلا لهزيمة جميع الأعداء، موضحا أن ما قام به السوريون من مشاركة وتحضيرات للانتخابات وجه صفعة لأعداء سوريا بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم. وعرب الرئيس السوري عن ثقته بهزيمة كل من يكره السوريين وأرضهم، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود. قال الصحفي والكاتب السياسي اللبناني غسان سعود أن الخلاف السياسي في لبنان لم يبدأ منذ تكليف الرئيس المكلف سعد الحريري منذ أشهر، بل بدأ منذ عودة الحريري من الاختطاف في السعودية، حيث اتخذ قرار بعدم إنجاز أي ملف من بعد عودته. نستمع إلى هذه المقابلة مع الصحفي والكاتب السياسي اللبناني غسان سعود.
صح، الخلاف يعني ما بلش منذ تكليف الرئيس سعد الحريري قبل 6 أشهر أو 7 أشهر. الخلاف بلش منذ عودة الرئيس حريري من الاختطاف في السعودية. رئيس الحريري عاد من يومه بقرار واضح ما بده ينجز أي ملف، كان في كتير خطط وملفات متفق عليها قبل الخطف بين الرئيس عون والرئيس الحريري، كتير ملفات مثل الكهرباء، مثل النفايات، مثل كتير أشياء، مثل إصلاحات سادر، هول كلهم كل مرحلة ما قبل 17 تشرين كانوا على طاولة الرئيس الحريري خالصين وجاهزين، ولكن الرئيس الحريري ما طرحهم. ب 17 تشرين الرئيس عون كان عنده موقف جازم انه نحن بدنا نمرق بصمود، نحن بدنا نهدي، نحن ما بدنا. الرئيس الحريري ما قبل ياخذ اي ملاحظات واستقال. من وقتها عم يتراكم كل هذا الخلاف. لو وصلنا للتكليف، الرئيس عون كان جازم انه سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومه، رح ياخذ التكليف وما حيشكل. ومن 7 أشهر لليوم كان كثير بالاداء عم يتكرس هذا الشيء، انحكى عن كثير اشياء، ساعه عن سلس معطل، ساعه عن رغبه جبران باسيل بالمشاركه، سعد الحريري مشارك. صراحة كنا يعني كل جمعة عم يطلع خبرية جديدة وعم تطلع رئاسة الجمهورية تنفي. سعد الحريري بهذا الوقت راح بكتير اتجاهات تجرب يسوي وجهة نظره انه الرئيس عون عم بيعطل، انه اخر شيء راح على كتير جبهات. كل هول الناس اكتشفوا انه سعد الحريري ما بده يشكل حكومة. اليوم الكتير منيح انه الرئيس بري يتلقف هيدي كرات النار، الكتير منيح الدعم المعنوي الكتير كبير اللي اخده من السيد الرئيس بري لما كلفه بشكل واضح تيحلة. لليوم في اتصال، يعني في اتصال أولي بين الرئيس بري ورئاسة الجمهورية، ولكن بعد ما تطورت أكثر لنفوتوا بالتفاصيل. الرئيس سعد الحريري يعني هو رئيس تيار سياسي، تكلفة التيار السياسي وإدارة التيار السياسي بلبنان كتير صعب بدون ما يكون في دولة أقليمية حاضنة لإله. سو الرئيس الحريري تاريخيا كان محضون من السعودية.
أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض قوة من الحشد الشعبي لهجوم إرهابي في محافظة ديالى. وأوضح المصدر أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة 2 من منتسب الحشد بجروح دون تسجيل خسائر بالأفراد. وفي العاصمة بغداد شنت عناصر من إرهابي داعش هجوما استهدف دورية تابعة للجيش بقضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين. وفي سياق موازي أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال مفاريز أحد الإرهابيين بقرية العذبة جنوب مدينة الموصل شمال البلاد. أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في العاصمة كابول. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العميد قائني يؤكد أن الفلسطينيين صنعوا أكثر من 1000 صاروخ متطور واستهدفوا بها قوات الاحتلال. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. أشكروا جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا المستمعين وتحديدا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى دنياكم، دنيا الشباب. حياكم الله أصدقائنا الشباب، محور حديثنا في هذا الأسبوع في لقائي دنيا الشباب لهذا اليوم، وإن شاء الله اليوم الاثنين القادم، حول الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. نسعى في لقائنا لهذا اليوم أن نتوقف عند يعني الطريقة الجديدة التي تؤخذ بها الامتحانات عبر الفضاء الافتراضي، وفي بعض الأماكن تجرى الامتحانات في الأماكن في المدارس العامة. نتحدث عن هذا الموضوع، ونرجو أن تواكبوا لقاءنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة وإبداء آرائكم وملاحظاتكم بخصوص الامتحانات الإلكترونية عبر الأرقام التالية 22 01 37 62 22-01-37-68 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. وأيضا إليكم رقمنا على الواتساب وهو 00989-338-778-4050 وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. نعم أصدقائنا الشباب، إذا كانت مواقع التواصل هي ما يشغل الشباب والمراهقين في السنوات الأخيرة، فلماذا يضطر أبناء جيل تربوا في عصر العلوم الرقمية أن يجدوا أنفسهم على طاولات الامتحان محملين بالأقلام ومحاطين بالأوراق للخضوع للاختبار؟ هل يمكن تغيير قواعد الامتحانات لتصبح إلكترونية بصورة كاملة دون الحاجة إلى الورقة والقلم؟ طبعا للتوضيح لهذه النقطة، في إيران بحسب معلوماتنا هناك تقسم الطلبة إلى قسمين، القسم الذي يكون في المرحلة الأخيرة في المرحلة الدراسية يكون الامتحانات التي يخوضها امتحانات حضورية، يعني يحضر في المدرسة أو المركز الامتحاني ويقدم الاختبار بشكل حضوري وعلى الورقة وبإشراف المراقبين. وهناك قسم آخر يخوضون غمار الامتحانات وهم في مثلا البيوت وأمام الجهاز، سواء الكمبيوتر الحاسوب أو التابلت أو ما إلى أو الجوال وما إلى ذلك، المهم يخوضون الامتحانات عبر الأجواء الافتراضية. الحديث هنا في لقاء دنيا الشباب حول هذه الامتحانات الإلكترونية وطريقة إجراء الامتحانات وبالتالي الهواجس التي تترتب على هذه الامتحانات بالنسبة للطلاب. هي هذه الهواجس عندما كان الطلاب يحضرون في المدارس ويشاركون بشكل حضوري في الامتحانات، كانت تحمل هذه الامتحانات هواجسها الخاصة بهم. أيضا هذه الهواجس في العصر الحالي، يعني عندما تقام وتجرى هذه الامتحانات داخل البيوت وعبر الأجواء الافتراضية، الهواجس تنوعت إلى أكثر من واحد. يعني إذا كان الطالب لوحده يتحمل هذا الهاجس وهذا القلق، يعيش هذا القلق، اليوم أصبح الأب الأم وسائر أعضاء الأسرة أيضا يتحملون جزء من هذه هواجس الامتحانات التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية لكثير من الأسباب، إما لطريقة الامتحانات، إما لطريقة أو القضايا الفنية المترتبة على قطع الإنترنت ووصل الإنترنت والمشاكل التي يعرفها الطلبة ويعرفها أولياء الأمور أكثر. على كل حال، اليوم نريد أن نفتح باب الحديث حول هذه الامتحانات الإلكترونية وما يشعر به الطلبة من هواجس لطريقة إجراء الامتحانات ولكيفية هذه الامتحانات، سواء كان الامتحانات تجرى بشكل إلكتروني أو تجرى بشكل حضوري في ظل هذه الجائحة، في ظل هذا الوباء الذي انتشر ولا ندري إلى متى سيستمر، وهل سينجح اللقاح الذي يستخدم. إن شاء الله سينجح، نتفائل بالخير وإن شاء الله نجد. على كل حال، الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطلبة محور حديثنا، فتابعونا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق. دكتور، ما هي أهم الإشكاليات المترتبة على الامتحانات الإلكترونية بالأخص ونحن في ظل جائحة كورونا؟
صباح الخير وتحياتي لكم ولمستمعيكم جميعا. الامتحانات الإلكترونية يعني هي سياقات كانت معتمدة حتى من السابق قبل دخول هذه الجائحة علينا، ولكنه ما كانت تجرى بنفس الطريقة اللي تجرى بها الآن، لأنه كانت تجرى داخل قاعات ضمن يعني الأقسام وضمن الكليات، ويعني هنالك تواجد للأستاذ وتواجد للطالب، وهنالك ضبط يعني للقاعة، ضبط محكم، وتعطى الأسئلة للطلاب بشكل إلكتروني ويجاوبون عليها الطلبة، وممكن تطلع حتى الدرجة تطلع آنيا خلال يعني بمجرد ينهي الطالب امتحانه وينهض من الكرسي يبلغ الأستاذ بالدرجة اللي حصل عليها، لأنه تطلع الدرجة أوتوماتيكيا عنده. الآن الامتحانات الإلكترونية هي يعني استفادت من هذه الطريقة، لكنه الآن تجرى عن بعد، الطالب موجود في بيته، ما عليه يعني ضبط للصف، خلينا نقول عمليات هنا open book راح تصير، بينما بالكلية هو closed book، فمختلفة تماما. ممكن الطلاب يسوون جروبات بيناتهم، وهذا احنا احيانا نسمع بين الطلاب ومن الطلاب، وبيناتهم يتعاونون على الحلول. كثير من الإجراءات سوتها بعض الأقسام وبعض الكليات حتى تحد من هذه يعني من عملية الغش، وتضبط الامتحانات من خلال يعني تحييد عمليات الغش. أحيانا يصير غش يعني جماعي، وأحيانا غش عن طريق يعني مجاميع، وأيضا من خلال تحديد الوقت وعدم استلام الأوراق والدفاتر الامتحانية إلا ضمن الوقت. وأيضا هنالك إجراءات أخرى، بعضهم يعني بعض الأقسام والكليات يعني تفتح الكاميرا على الطالب، ويعني تلاحظ الطالب بشكل شخصي وتشوفه وتشوف المكان. لكن كل هذه ما تحد من هذه العمليات، لأنه بالنهاية ممكن أكون يعني أكثر من يعني منفذ وأكثر من بار يستطيع الطالب من عنده. الامتحانات الإلكترونية هي يعني كانت إجراء اضطراري استثنائي للتعامل مع العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، ولم يعني تكن هي البديل الناجح، لكنه بالمقابل ممكن الاستفادة من هذه التجربة إن شاء الله بعد انتهاء الجائحة، ودمجها مع التدريس والتعليم الحضوري والخروج بنتائج أفضل. لكنه خلال هذه خلال ملاحظاتنا خلال هذا العام والعام الماضي يعني النتائج لم تكن مرضية. ليش؟ لأنه حتى ماكو تمايز بين الطلبة، يعني بالامتحان الحضوري أكو تمايز، أكو طالب متميز وأكو طالب ضعيف، لكنه بالامتحانات الإلكترونية ما تشوفين هذا التمايز، فالطالب المتميز راح يعني يغبن، والطالب الضعيف راح يصير مثل الطالب المتفوق والمتميز، وبالتالي يعني ما تحققت العدالة، وما فرزنا الطلاب المتميزين اللي يفترض يأخذون حقهم يعني بعد سنة أو بعد سنتين من يتخرج الطالب يقدم على دراسات عليا. عملية التمايز من خلال المعدل صعبة، لأنه أغلب الطلبة في ضوء نتائج الامتحان الإلكترونية معدلاتهم متقاربة، وما في تمايز بين الطالب المتفوق وبين الطالب الضعيف، بالتالي يعني راح يصير غبن للطلبة المتفوقين والمتميزين مثل ما قلنا. أنا بالدراسات العليا حتى ما يجي بين هؤلاء الطلاب صعب، راح لربما يجون لبعض الطلبة هم غير متميزين لكنهم حصلوا على معدلات ودرجات عالية من الامتحانات الإلكترونية، بالتالي يعني نحتاج إلى وضع معايير جديدة للقبول بالدراسات العليا من خلال يعني إضافة امتحان آخر غير الامتحان التنافسي، خلينا نسميه امتحان شامل أولي أو أي امتحان آخر، حتى يحقق لي العدالة، ومن خلالها أنا أقدر يعني أقبل الطالب في الدراسات العليا، لأن هذه مسألة مهمة جدا.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
العفو العفو شيماء، مرحبا مرحبا.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا. نشكر ضيفنا العزيز على هذه الإيضاحات. خلاصة ما يعني يمكننا أن نستنتج من كلام الدكتور وما نشاهده في مدارسنا، حقيقة أن هناك لا شك أن حضور الطلاب بشكل جماعي في قاعات الدرس، في قاعات التعليم وفي قاعات الامتحان مشكلة صحية تترتب عليها حضور هؤلاء الطلاب في المدارس. نعم، اللي كان معنا الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق، مع الشكر الجزيل له للملاحظات. نعم، إذن يعني هناك مشكلة لحضور الطلاب في قاعة الامتحانات، لذلك التجأت إدارات التعليم لكي تقيم الامتحانات بشكل افتراضي عبر الأجواء الافتراضية. مثلا في الجمهورية الإسلامية في إيران تم تأسيس لشبكة تحت عنوان شاد بالنسبة للطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، وأيضا مواقع خاصة لطلاب الجامعة، وتم عبر هذه المواقع التدريس والتواصل بين الطالب وبين المعلم والأستاذ. لكن حقيقة هناك ما نشاهده هذا من المشاهدات، يعني هناك قصور أو سمه تقصير، سواء من قبل الإدارة أو من قبل المعلم أو حتى الطلاب أنفسهم. يعني إذا تقرر أن تجرى هذه العملية، عملية التعليم من خلال المواقع الافتراضية، فيجب أن تكون الإدارة ويكون الإشراف كما كان في السابق، يعني عندما كان التعليم بشكل حضوري كان هناك المدير يشرف على عملية التعليم. لكن هذا ما نجده غائبا ومفقودا في عملية التعليم عبر الأجواء ومنصات التعليم. نفس الحالة نجده في مسألة الامتحانات. يعني إذا قلنا بأن هناك مشكلة لحضور الطلاب في قاعات الامتحان، فنجد أن هذه المشكلة يتم التساهل معها عندما نأتي إلى بعض الفئات، بعض المراحل الدراسية، مثل هؤلاء الطلاب الذين يعيشون في الامتحانات أو يخوضون الامتحانات النهائية مثلا في المرحلة الثانوية. هم تعلموا دروسهم من خلال منصات التعليم، ويجب عليهم أن يحضروا في قاعات التعليم. هذه المشاكل حقيقة هي المشاكل التي يطرحها الآباء والأمهات، وأنا أنقل هذه المشاكل لكي يصغي إليه أو إليها المسؤولون والمشرفون في وزارة التعليم، لكي يعني يبرمجوا لحل هذه المشاكل. إذن هناك الاختبارات الافتراضية، هناك الاختبارات الحضورية، وهناك كما تفضل الدكتور عبد الكريم محسن، هناك غش على مستوى، كما تفضل، غش على مستوى الفرد أو على مستوى جروبات ومجموعات يقومون بالغش. فما هي نتيجة الدراسة؟ مستويات منخفضة وعدم إعطاء الطالب المجد حقه ومستحقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الطهران، أسرة برنامج دنيا الشباب وجميع المستمعين والمستمعات. بخصوص موضوعكم شباب والامتحانات الإلكترونية، موضوع التعليم الإلكتروني بصورة عامة عندنا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي وتحياتي لكافة المستمعين الأحبة والقائمين على هذا البرنامج الشيق. وبالنسبة لحديث البرنامج والحوار المطروح في البرنامج والفضاء المجازي، وما أدراك ما الفضاء المجازي، والكثير والله
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة. هذه نبذة من المشاركات التي سنستمع إليها بالتفصيل في خلال البرنامج، لكن دعونا الآن نتوقف عند فقرة إنتاجية ومضى شبابية نستمع معا إليها لنرى ما يوجد في هذه المحطة، ثم نعود وإن شاء الله مع بعض من مشاركاتكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، في ظل جائحة كورونا وبسبب التعامل المتزايد مع الفضاء الإلكتروني، يجد بعض الشباب الحاجة إلى بعض المنشطات، حيث يرفض جميع الأطباء والخبراء النفسيين تناول الطلبة للمنشطات خلال فترة الامتحانات، وذلك تلاقيا لتأثيرها السلبي على مدى استيعاب الطالب وتركيزه. ولعل تزايد الضغط على الطلاب أثناء فترة الامتحانات يدفع بعضهم إلى اللجوء لتناول بعض المنشطات، كما حصل مع بعض الطلبة في ألمانيا. نتالي هي واحدة من تلك الطلبة التي تعاني من ضغوط نفسية دائمة قبل الامتحانات، الأمر الذي دفعها إلى تناول حبوب خاصة للتخلص من التوتر الذي يصيبها، على حد قولها: تناولت بعض الحبوب المنشطة المصنوعة من مكونات طبيعية لأتخلص من الضغط النفسي. ويحذر الأطباء وعلماء النفس جميع الطلبة من اللجوء إلى تناول المنشطات للتخلص من الضغط النفسي، وذلك لما لهذه المنشطات من آثار سلبية على المخ والجهاز الهضمي، كما تؤكد الطبيبة النفسية كلاويديا مولر في حديث لها مع دويتشه فيله: تلعب هذه المنشطات دوراً كبيراً في تحسين قدرة الطالب على التركيز، لأنها تطرد النعاس وترفع نسبة الانتباه، إلا أنها لا تحسن القدرة على الاستيعاب، وحين ينتهي مفعول هذه المنشطات يصاب المرء بحالة انهيار كامل. هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أنها تسبب تقليل المناعة عند الجسم إذا استخدمت بشكل عشوائي، وما أحوجنا في الوقت الحاضر وفي ظل جائحة كورونا إلى صيانة ووقاية الجسم مما يضر به.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء صالح على هذه المعلومات في فقرة ومضة شبابية. نعم، كل واحد من الطلاب يسعى لمواجهة حالة الهواجس وحالة القلق التي يعيشها بشكل طبيعي في هذه الأيام، أيام الامتحانات، بشكل البعض مثل ما أشارت علياء أنهم يستخدمون يعني المنشطات، وهذا لا أدري ما هو رأي الأطباء المتخصصون في هذا المجال، هل يؤيدون هذه الفكرة؟ وأساسا القلق متى يأتي بحسب يعني تجربة الأفراد؟ يقولون إذا يكون هناك مستوى ضعيف للمهارة فيأتي القلق، فكل ما كان مستوى المهارة في مستوى عالية فبالتالي سيقل القلق والهاجس. طيب سيد علي الموسوي من العراق، مع تحياتي لك يا سيد علي الموسوي، يتحدث إلينا عبر الواتساب، يقول: الامتحانات الإلكترونية وهواجس الطالبة. أنا أقول أن أسلوب المعلم أو المدرس النفسي، الأسلوب النفسي يعني للمعلم في أيام قبل الامتحانات، يهيئ الطالب على التفاعل الإيجابي للامتحان، وهذا ما لاحظته أنا شخصيا برسائل وردت لطالبتنا: أنت شاطر، أنت خطك جميل، و مع إظهار الرسالة أمام جروب الطلبة. إذن هذا الأسلوب مفيد وناجح ويحفز الجميع ويخدم ما قبل الامتحانات. طبعا هذه الخطوات هي خطوات مشكورة عليها المعلم المجد، المعلم الذي يعمل كما نعبر عن ذلك بحرقة قلب، يعمل بكل وجدانه وبكل ضمير. هناك حقيقة يعني ما شاهدناه تقصير واضح من قبل المعلمين في التواصل الشفاف مع الطلاب، فكيف بالتواصل النفسي واستعدادهم نفسيا وروحيا لخوض الامتحانات لكي يقلل من يعني هواجسهم ومن حالات قلقهم. على كل حال الشكر موصول لسيد علي الموسوي من العراق، وشكرا لأبو رعد من سلطنة عمان. نعم، هو ناصر مقدم يبعث بتحياته. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق بعد التحية والسلام، حياك الله أم علي. تقول طبعا بسبب انتشار الوباء وخطورة الموقف الصحي للبشرية والمجتمع، التجأ الطلبة للدراسة الإلكترونية والاستفادة من هذه الدراسة المؤقتة بسبب الظرف الحالي الوباء، ورغم المعاناة للأسر والطلبة لكن تبقى شكوك وهواجس الطلبة متوترة. وطبعا هناك فرق بين الدراسة القديمة والدراسة عن طرق التواصل، وتعاني الأسر من صعوبة ومشاكل هذه الدراسة لأنها تأخذ الوقت الكثير من الطلبة. نعم، وإن شاء الله تعالى تنتهي هذه الأزمة وينتهي هذا الوباء وتتحقق العدالة والدراسة الصحيحة. طبعا نحن أيضا نتأمل بأن ينتهي هذا الوباء، تنتهي هذه الجائحة التي سببت الكثير من المشاكل على المستويات الاقتصادية والثقافية، وحتى مسألة التعليم التي نحن بصدد الحديث عنها. لكن في الواقع هذه الجائحة سببت لنا أن نفكر في البديل عن الدراسة الحضورية والإتيان يعني النماذج التي عشناها خلال هذه السنوات. واجهت الكثير من الإشكاليات، وهذا يتطلب جلوس المشرفين المسؤولين في مسألة في وزارة التعليم والمعلمين الأساتذة المدراء، وكذلك الأسر، يعني أن يكون هناك مندوبين عن الأسر لكي يحضروا هذه الاجتماعات، ومن أجل أن يدارسوا المشاكل ومن أجل أن يقدموا الحلول لحلحلة هذه المشاكل. نعم، دعونا لكي نتوقف عند أصواتكم، أنتم الذين عايشتم هذه الامتحانات وما زلتم طبعا تعايشون هذه الامتحانات، هي تجرى في هذه الأيام. نستمع إلى آراءكم وإن شاء الله نعود بعدها إلى حضرتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الطهران، فكرة برنامج دنيا الشباب وجميع المستمعين والمستمعات. بخصوص موضوعكم شباب والامتحانات الإلكترونية، موضوع التعليم الإلكتروني بصورة عامة عندنا يعني بالعراق حقيقة موضوع جدا مخزي للأسف، لأن بالعراق تقام عندنا الامتحانات بشكل ربما يختلف عن بقية البلدان، وحقيقة الخاسر الوحيد بهذا الموضوع هو الطالب فقط، لأن هناك دول في ظل الجائحة منها من اعتمد على إيقاف التعليم بصورة عامة كبريطانيا وغيرها من الدول، ومنها من اتجه للتعليم الإلكتروني والامتحانات بالقضاء الإلكتروني أيضا. أما نحن في العراق فأنا رأي أغلب الناس في بلدي بأنه التعليم الإلكتروني تعليم فاشل، بل وأثبت فشل على أرض الواقع عندنا، لأن منهاج الوزارة عندنا في بداية العام دراسي تضع اختيار الطالب هو الذي تعتمد عليه بصورة رئيسية وموحدة، أنه دوام إلكتروني يكون الامتحان إلكتروني، ودوام حضوري يكون الامتحان حضوري طبعا عملي ونظري. الطالب في سيستم لجنة الصحة والسلامة اللي تدعو للحضر فيتوجه إلى أنه يختار أو يصوت على موضوع الدوام الإلكتروني أيضا الامتحان حتما سيكون إلكتروني، لكن بالنتيجة نحضر تعليم إلكتروني وننتحن بنسبة 60% إلكتروني المواد النظرية و40% امتحان حضوري المواد العملية، على اعتبار احنا بغض النظر كنا يعني المجموعة الطبية أو غير المجموعة الطبية، منها ما يعتمد على أنه المراحل المنتهية أيضا تمتحن امتحان حضوري، وهذا الشيء لابد منه على اعتبار أكو مجاميع تعتمد يعني امتحانات ما تحطها الأساتذة والدكاترة في الجامعة، لا يجي الامتحانات الوزارية، وهالشيء حقيقة الطالب يكون به مأخوذ غيلة، لأنه لا يقدر يسحب من دوامه مبقش وينتهي العام الدراسي، ولا يقدر يكمل لأنه يعني وقع في الشبك.
وتعبيرنا بالعراق الوزارة وحكت علينا. فيعني ما نقدر نسوي أي شيء، فقط إنه يعني شنو تأمرنا به الوزارة لازم نطبق على اعتبار بعد ما إنه خط رجعة. إن شاء الله توفيق لجميع شبابنا وطلابنا بجميع الوطن العربي وجميع العالم. أخذكم معاذ محمد من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي لكافة المستمعين الأحبة والقائمين على هذا البرنامج الشيق. وبالنسبة لحديث البرنامج والحوار المطروح في البرنامج والفضاء المجازي وما أدراك ما الفضاء المجازي، والكثير من الطلاب عند بدء الامتحانات، طبعا الامتحانات أقيمت عبر الفضاء الافتراضي، البعض منها في بعض المدن، وبالذات أنا و ابني بالذات وبنتي طبعا أعطوا الامتحانات عبر الفضاء الافتراضي، ولكن هي للكارثة لأنه هناك الطالب طبعا قبل بدء الجائحة كان يجتهد، كان يطلب الكثير من المعلومات، كان يتابع حتى يعرف مسألة ما، ولكن الآن وفي ظل الفضاء الافتراضي طبعا شاهدت أنا بالذات ابني وبنتي في بعض المواقف وبعض الأسئلة التي لم يعرفوها استعانوا بي أنا وبالوالدة، وطبعا هذا سيكون كارثيا على الطلاب في المستقبل لأنهم لم يتقنوا الدراسة بشكل كامل، ومجرد على أنه نجحوا في تلك المادة الامتحانية يتركونها سدى. ولكن طبعا الفضاء الافتراضي له الكثير يعني وحل وشكل الكثير من المشاكل على الطلاب بالآونة الأخيرة، لأنهم شاهدت أنا بالذات طبعا لدي التجربة الشخصية، أولادي بالذات ولدي وبنتي لم يعيروا الاهتمام بالنسبة للدراسة، قبل يعني كانوا يحضرون في الصفوف الدراسية ويتابعون الدراسة ويقومون برفع مشكلة ما في الدراسة أو الأسئلة يعني الدراسية، ولكن أنا عبر الفضاء الافتراضي والكل يعرف لأنه طالب متواجد في المنزل ولم تكون هناك يعني مراقبة جدية من قبل الجهات المعنية والقائمة على الامتحانات، فطبعا هذا يسبب الكثير من الأمور، وسوف ننتظر في المستقبل القريب ونرى المشاكل التي يواجهونها الشباب بشكل عام والطلاب بالذات طبعا من خلال هذا الفضاء الافتراضي والدراسة عبر الفضاء الافتراضي. شكرا جزيلا لكم، معكم عادل من الأهواز وبستان إيران.
شكرا للأخت الفاضلة وعاد محمد من العراق، وأيضا الأخ عادل من أهواز. طبعا للأخت وعاد أشارت إلى أن التعليم الإلكتروني بضرس قاطع تقول بأنه فاشل. طبعا أنا أوجه هذا السؤال، لماذا نحن الجيل الذي تربينا على مواقع التواصل، على الإنترنت، على يعني كل المواقع الافتراضية، لماذا نجد أن هناك فشل في التعليم الإلكتروني؟ إذن هذه علامة استفهام، يجب أن نجيب عن هذا السؤال المهم. طيب أحبتي الأفاضل، وقفة مع فقرة مهارات للنجاح نستمع إليها، وإن شاء الله بعد هذه الفقرة نأتي إلى ضيف الحلقة والحديث معه حول الموضوع.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. عرف الأخصائي النفسي والتربوي الدكتور عماد فؤاد قلق الامتحان بأنه حالة نفسية انفعالية
تصاحبها ردود فعل نفسية وجسمانية غير معتادة وغير متوقعة نتيجة التوقع الدائم بالفشل في الامتحان أو سوء الأداء فيه أو الخوف من الرسوب، وذلك ينتج أيضا من ردود فعل الأهل أو الرغبة في التفوق على الآخرين. لذلك قدم الدكتور فؤاد مجموعة من النصائح والطرق للاستعداد لهذه المرحلة قائلا: لابد من تحسين الأداء ورفع الثقة بالنفس والتحضير الجيد ليوم الامتحان من خلال عدة نقاط، هي: من هذه النقاط أحبتي المستمعين، يجب التدريب المتواصل للمهارات العقلية عن طريق كثرة المراجعة للمواد حتى يكون الطالب أكثر إيجابية واستعدادا أثناء الامتحان. الحرص على شرب الكثير من الماء، فذلك يعطي الشعور بالهدوء خلال الامتحان لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم والعقل، كما يساعد على الابتعاد عن كل ما يقلق ويشتت الأفكار. الحرص على غذاء سليم مليء بالخضروات والكثير من الفاكهة والألبان خلال فترة الامتحانات، لأن تغذية العقل والجسد بالأكل المناسب يزيد من قدرة الطالب على التركيز. لابد من القيام بتمارين رياضية لأنها تفرز هرمونات في العقل تجعل الجسم أكثر نشاطاً، كما أنها تعطي الشعور بالسرور وتساعد على التركيز وسرعة الاستيعاب. ترتيب ملاحظات الطالب وكتابتها بورقة أو على شكل عناوين فرعية خارجية أو على هيئة جداول أو نقاط أساسية، ذلك قد يجعل العقل سريع التذكر بسهولة في امتصاص المعلومات بشكل جيد خاصة قبل النوم. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا لك علياء. طبعا هذه المهارات التي تفضلت بها بعرضها الأخت علياء هي مهارات تستخدم سواء لمن يواجه الامتحانات بشكل حضوري في قاعة الامتحان أو بشكل الإلكتروني أو الافتراضي وما إلى ذلك. طيب، لننتقل إلى حديثنا مع ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عباس كنعان، أستاذ جامعي ومدير تطوير المناهج في مركز البحوث التربوية، معنا عبر الهاتف من لبنان. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لإتاحة الفرصة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لحضوركم معنا في البرنامج. دكتور، يعني في ظل جائحة كورونا، كيف تقيمون بشكل عام يعني التعليم الإلكتروني وتحديدا الامتحانات التي تجرى هذه السنة عبر الأجواء الافتراضية؟
نعم، لا شك عندما نتحدث عن العملية التعليمية هناك مجموعة من التناقصات الأساسية.
نعم.
لابد أن تدرس في القطاع.
نعم.
وعندما نتحدث عن موضوع التقييم في العملية التعلمية أو
دكتور، لو سمحت، لأنه الصوت لا يصلنا بشكل واضح، فسنتصل بك ثانية حتى ترفع هذه المشكلة. إذن العناوين الرئيسية التي سنسعى للحديث عنها مع فضيلة الدكتور: أولا، طريقة إجراء الامتحانات أو طريقة التعليم، ما هي رؤيته بالنسبة وتقييمه للتعليم، التعليم الذي شاهدناه يعني في هذه السنة أو أكثر من السنة من مجيء وانتشار هذا الفيروس، كيف كان هذا التعليم عبر الأجواء الافتراضية؟ ما تقييمه كشخص متخصص يعني في تقديم وتطوير المناهج في المراكز المتخصصة للبحوث والدراسات التربوية والتعليمية، وكيف سيؤثر هذا أو هذه الطريقة في التعليم على المستوى العلمي والمستوى المعرفي لهؤلاء الطلاب الذين عايشوا في مسيرة تعليمهم هذا الوباء وأجبروا واضطروا على أن يقضوا في أو يعني يخوضوا في غمار التعليم الإلكتروني وبالتالي أيضا الامتحانات الإلكترونية. فهناك من يسمي هذا التعليم فاشل كما تفضلت بذلك الأخت وعاد، هناك من كما تفضلت أيضا هناك بعض البلدان أوقفوا التعليم. أنا طبعا لا ليس لعلم فقط أنقل كما تفضلت الأخت الفاضلة من العراق، وهناك من التجأت إلى التعليم الإلكتروني كخيار يعني مناسب للتعويض عن خسارة التعليم الحضوري في المدارس في قاعات التعليم والمحاضرات المباشرة التي يجلس الطالب ويرى الأستاذ ويتلقى من أفواه الأساتذة والمعلمين، يتلقى المعلومات وما إلى ذلك. على كل حال هذه من النقاط. ثم المسألة المهمة الآثار النفسية والتربوية المترتبة عمليا على مجتمعاتنا، على طلابنا، على أولادنا، على شبابنا في حال استمرت يعني هذه الجائحة. اليوم نجد أن هناك ضغوط نفسية يتلقاها الطلاب في المدارس في الجامعات إثر هذه الجائحة، يعني هم يصرحون بفم ملآن بأن هناك مشكلة يا إخوان، مشكلة يا مسؤولين، مشكلة يا أساتذة ويا طلاب في طريقة التعليم. البعض هناك يقصر، البعض هناك متهاون متساهل، سواء من المعلمين، سواء من الأساتذة، سواء من المشرفين ومن الإدارة. إذن من الذي يريد أن يعني يواجه كل هذه المشاكل؟ نعم، هذه من المواضيع إن شاء الله سنتحدث حولها. نأخذ فاصل قصير وإن شاء الله نعود، عسى أن يكون لقاؤنا وتواصلنا مع الدكتور عباس كنعان جاهز لكي نتحدث معه. نعم، نعود إلى ضيفنا الدكتور عباس كنعان. دكتور، أرجو أن يكون الصوت يكون واضح إن شاء الله في هذه المرحلة، وكنت تتحدث عن تقييمك ورؤيتك بالنسبة للتعليم بشكل عام، التعليم الإلكتروني وأيضا الامتحانات التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية. نعم دكتور.
كنت أتناول الحديث بياك تقييم العملية التعليمية سواء كانت حضوريا أو عن بعد.
نعم.
العملية التعليمية تعلمون يعني ما هو محطمة في هذا المجال أنها تتكون مجموعة من العناصر الكاملة والتي أن يتم الفك من هذه العناصر المتكاملة. فبإضافة مسألة وجود المتعلم والذي نرمي من خلال عملية التقييم قياس مدى اكتساحه في الكفاءات والاحصاءات التعليمية، إلا أن ندرس البيئة التعليمية التي تم اكتساب.
مع شديد الاعتذار الدكتور، أيضا الصوت فيه خلل ويصلنا متقطعا الدكتور عباس كنعان. أنا أعتذر اعتذار شديد وأشكرك، وعسى أن تسنح لنا الفرصة ثانية لكي نتواصل معك ونستفيد من تجاربك. وحقيقة يعني خسارة في هذا اليوم وهذا الحديث أننا نستضيف أستاذ في تطوير المناهج في مركز البحوث التربوية. إن شاء الله أنا ربما يعني أرجو من الإخوان والزملاء بأن يسجلوا لنا لقاء مع الدكتور عباس كنعان لكي نستفيد من خبرته وتجربته في هذا المجال المهم وفي هذا المجال الذي حقيقة الأسر الشباب، الطلاب، المعلمون، الأساتذة، هم أولا يواجهون يعني هذه المشاكل، بلا شك يواجهون هذه المشاكل، وهم بالأحرى يبحثون عن طرق لعلاج هذه المشاكل التي تواجهنا. أكيد هناك اجتماعات يعني على مستوى الإدارة، على مستوى الوزارات تقام، لكن يا ريت أن تكون هذه الاجتماعات بحضور المتخصصين، بحضور المتخصصين في وسائل يعني التواصل الاجتماعي، لأنه حقيقة عندما ننظر إلى المشاكل التي تحدث في التعليم الإلكتروني أو حتى الامتحانات الإلكترونية، هي لا تقتصر فقط عن مناهج التعليم الإلكتروني، بل هناك أيضا هناك مشكلات يعني تكنولوجية خاصة بالتقنية التكنولوجية. يعني مثلا تجد أن الطالب يجلس في ساعة الامتحان ويجلس ويستعد، وفجأة تجد أن الشبكة انقطعت، يعني لأن الطفل الشاب ماذا يعمل؟ ماذا يعمل عندما ينقطع أو تنقطع الشبكة وهو قد كتب الإجابات والآن يريد أن يبعث بهذه الإجابات إلى مدرسه، إلى معلمه، فيواجه مشكلة. إذن الاجتماعات التي تقام من أجل حل هذه المشاكل يجب أن تكون بحضور الكثير المتخصصين المهنيين وما إلى ذلك من التربويين، حتى يناقشوا مسألة الهواجس التي يشعر بها الطلبة أثناء الامتحانات الإلكترونية، الهواجس التي لا تقتصر فقط على الطلبة بل حتى على عوائل الطلبة أيضا. نعم، الأخ محمود كاظم أيضا من طهران يبعث بتحياته لنا، تحية طيبة لك، عليكم السلام أخي محمود. يقول في بعض الأحيان أن المدرس لا يحضر في الدرس الافتراضي، والطالب كذلك لا يهتم بالدروس أصلا، والأصعب من ذلك عدم فتح الكتب المدرسية، والله يكون في عوننا والسلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الحالة وهذه المشاكل التي حقيقة نواجهها ونعيشها كآباء، كأمهات، كطلاب، يعني نواجه هذه المشاكل، وحقيقة نحن يجب أن نبرمج ونكون مستعدين إذا لا سمح الله، لا سمح الله حدثت مشكلة أخرى، أجبر الطلاب على أن يقضوا دراستهم عبر الأجواء الافتراضية، إذن يجب أن تكون المناهج التي يعتمد عليها في الدراسة الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية أن تكون مناهج شفافة، مناهج تكون هناك إشراف من قبل المسؤولين عليها، إشراف مباشر، وإن شاء الله يقضي على خير كما يقال. شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم أصدقائنا الشباب، إن شاء الله في الاثنين القادم سنناقش هذا الموضوع أكثر بحضور ضيف البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم وحياكم الله وإلى اللقاء.